والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم قبل عدة أبواب أن المصنف رحمه الله عقد بابا عنوانه بقول باب ما جاء في السحر، ثم ذكر الأدلة الدالة على تحريم السحر وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل ربما يكفر الإنسان بسببه، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل مستوفا عند الكلام على ذلك الباب. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك أنواعا من السحر في أبواب متعددة، ثم ذكر هذا الباب لأن التنجيم أيضا يعتبره أهل العلم نوع من أنواع السحر، كما سيأتي كلام المصنف واستدلاله أيضا بما يدل على ذلك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وعنونه بقول باب ما جاء في التنجيم. المصنف رحمه الله أطلق هذا العنوان فلم يحكم على التنجيم بحل ولا بحرمة، ولكن مقصود المصنف رحمه الله تحريم أنواع من التنجيم، لأن التنجيم على نوعين: منه ما هو مباح بل ربما يكون مندوبا أو واجبا، ومنه ما هو محرم. أما المباح وهما قد يكون أيضا واجبا، فهو المسمى عند أهل العلم بعلم التسيير، بعلم التسيير. أما المحرم فهو المسمى عند أهل العلم بعلم التأثير، فعلم التسيير هذا مباح، وأما علم التأثير فهو المحرم. والمراد بعلم التسيير هو الاستدلال بالكواكب كالشمس والقمر والنجوم، الاستدلال بها على معرفة الأوقات ومعرفة الفصول ومعرفة وقت طلوع الشمس وغياب القمر ونحو ذلك، أنه يترتب عليها على معرفتها مصالح كثيرة، من أهمها المصالح الدينية، وذلك أن الله عز وجل وقت أوقات الصلوات بأشياء محسوسة من طلوع الفجر وزوال الشمس وغروب القمر، وكذلك الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد من معرفة ذلك حتى يؤدي العبد العبادة على الوجه الذي أمر به الشارع. فلذلك تعلم هذه الأمور قد يكون واجبا إذا ترتب عليه أو احتاج إليه إلى معرفته من أجل معرفة أوقات الصلاة ونحو ذلك، وقد يكون مباحا أو مندوبا إليه كما إذا احتاج إليه لمعرفة مصالح الناس الدنيوية كمعرفة فصل الخريف ومعرفة فصل الشتاء ومعرفة فصل الربيع، فإن أهل التنجيم يعرفون ذلك بطلوع الأنجم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك منضبطا. وهذه آية من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته، فإن سياران الشمس والقمر وطلوع الأنجم لا يختلف، لا يتقدم ولا تأخر، بل إنما هو تسير هذه الأفلاك بسير دقيق رتبه الله تعالى لمصالح الناس، لمصالح عظيمة منها مصالح الناس، فيعرف الناس وقت الشتاء ووقت الربيع ووقت الخريف ووقت الصيف بطلوع هذه الأنجم. ويترتب على هذا أمور كثيرة، منها معرفة أوقات الزراعة وغير ذلك مما يحتاج الناس إليه في معرفة هذه الأمور. فهذا علم التسيير، علم التسيير هذا مباح، بل قد يكون واجبا. فإن ترتب على معرفة أمور دينية ومعرفة أوقات الصلوات وطلوع الفجر وغروب القمر ونحو ذلك، فإنه يجب على الإنسان أن يعرفه إن اضطر إليه. وأما إن كان معرفة ذلك يترتب عليه مصالح دنيوية فإنه يكون من باب المندوب أو من باب المباح. أما المحرم فهو علم التأثير، فهو المحرم من علم التنجيم هو علم التأثير. والمراد بعلم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية والحضور الشخصية. فيقول القائل منه سيكون في المستقبل رياح شديدة، وربما حصل على الناس حوادث كونية بسبب طلوع النجم الفلاني أو غياب النجم الفلاني ونحو ذلك، أو ربما قال بعضهم لفلان أنت حظك سعيد لأنك ولدت في البرج الفلاني حينما طلع الطالع الفلاني، أو أن حظك سيء لأنك ولدت في الطالع الفلاني، أو يقول لا تتزوج في إذا طلع النجم الفلاني لأنك لا توفق، أو تزوج إذا طلع النجم الفلاني فإن النجم الفلاني الحظ فيه طيب. ومن ذلك قول الناس أيضا هذا من حسن الطالع، إذا جاءهم أمر حسن قال هذا من حسن الطالع أن هذا الأمر حسن، فكل هذا أمر محرم، لأن كون تنسب الحسن أو القبح أو النفع أو البر لهذا الطالع هذا أمر محرم، هذا لا يجوز. فما عند هذا الطالع من حظ لهذا الشخص، وما عند من حظ حسن أو أمر سيء، ماذا عنده؟ هذه الأفلاك خلقها الله لمصالح عظيمة، منها أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون، يعرفون بها الجهات، الجهات الشمالية من الجهات الجنوبية من الجهات الغربية، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه الأفلاك في مواضع محددة وفي أوقات معينة بها تظهر وبها تغيب وبها تكون لا تتغير. فمثلا يستدلون على الجنوب بالنجم سهيل، فإن سهيل دائما يكون في الجنوب والجدي دائما يكون في الشمال، فيستدلون بمعرفة الجهات بهذه الكواكب، فهذا من الأمر المباح. أما الاستدلال بها على أمور غيبية فهذا باطل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، فإن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يجوز للمسلم أن يصدق هؤلاء المنجمين بقولهم أنه سيحدث كذا وكذا في المستقبل بسبب نظرهم في النجوم، أو أن فلان حظه كذا وكذا لأنه ولد في كذا وكذا، أو أنه إذا تزوج في الطالع الفلاني أو في البرج الفلاني فإنه يوفق، وإن تزوج في الطالع الفلاني فإنه لا يوفق ونحو ذلك. كل هذا من الباطل، لأن هذا ادعاء معرفة الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذا العلم، ولا يجوز له أن يصدق، ولا يجوز له أن يصدق بشيء من ذلك. وليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. وهذا مراد المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، فلذلك عقد هذا الباب وهو قول باب ما جاء في التنجيم، يعني ما جاء باب ما جاء من التحذير عن التنجيم المحرم، وهو المسمى بعلم التأثير وعلم التأثير. ثم ساق المصنف رحمه الله على ذلك هذا الأثر، وهو ما رواه البخاري في صحيحه، قال قال قتادة، قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي الإمام الحافظ البصري رحمه الله، كان من أئمة الإسلام في زمنه، توفي رحمه الله 17 من الهجرة رحمه الله، كان من أئمة التابعين رحمه الله، من أئمة الحفاظ ومن أئمة الإسلام المشهورين. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاثة أمور، قصده خلق الله هذه الأمور ليس المراد به الحصر، لكن الله خلق هذه الأمور لهذه الأمور، خلق الله النجوم لهذه الأمور الثلاثة، يعني هي التي نص الله عليها في كتابه، وإلا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأفلاك لمصالح عظيمة لا يعلمها إلا هو سبحانه، لكن مما أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقها لهذه الحكم الثلاثة التي نص الله تعالى عليها في كتابه، لكن الله عز وجل خلقها أيضا لمصالح كثيرة، لكن التي نص الله سبحانه وتعالى عليها من المنافع والحكم التي خلق الله من أجلها هذه الأمور الثلاثة، وهي قول خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين، وهذا أخذ من قوله سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال وعلامات يهتدى بها، يعني يهتدي بها المسافرون، يعرفون بها الجهات الشمال من الجنوب بسبب معرفتهم لهذه النجوم، لأن هذه النجوم مواقعها ثابت لا يتغير، وأوقات خروجها وغيابها أيضا ثابت لا يتغير، سواء من التي تطلع كل ليلة أو التي تطلع كل شهر أو التي تطلع كل سنة، ما وقت طلوعها ووقت غيابها وموضع مكانها لا يختلف أبدا، كل ذلك أجراه الله سبحانه وتعالى بدقة عظيمة متناهية لمصالح عظيمة. قال وعلامات يهتدى بها، ويدل عليه قول الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فقتادة رحمه الله ذكر المصالح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من خلق هذه الأفلاك، وهي النجوم، وهي أنها زينة للسماء ونجوم للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرون، أخذ من هذه الآيات الدالة على ذلك. ثم قال رحمه الله، يعني قتادة، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، بعد أن ذكر الحكمة أو المصالح التي رتب الله سبحانه وتعالى على خلق هذه النجوم، أحذر من غير ذلك. فمن تأول غير ذلك، يعني نظر في النجوم إلى غير هذه الأمور من هؤلاء المنجمين الذين يزعمون أنهم يستدلون بطلوع هذه الأنجم على الحوادث الأرضية والحضور الشخصية، فإن هؤلاء أخطأوا، لأنهم تكلفوا ما حجب عنهم علمه، فإن الله سبحانه وتعالى حجب عن الناس علم الغيب وهم تكلفوا ذلك، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون إلا أيان يبعثون، فلا يعلم الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى شيئا من ذلك، لأنه يحدث في المستقبل حوادث كونية أو حضور شخصية لبعض الناس، فإن ادعاه هذا ادعاء باطل، وإن صدق في بعضها فإن المنجمين قد يصدقون، كما تقدم معنا أن الكهنة قد يصدقون، لأن الشيطان يأتيهم بخبر واحد فيكذبون معه 100 كذبة، فإذا صدق مرة صدقه الناس بغير ذلك، فهؤلاء مثلهم المنجمون قد يصدقون
في النادر أو قد يوافق قولهم وقوع هذا الشيء فربما صدقهم الناس، وهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يصدقوا لكون الشيء وقع على ما قالوا، فإن هذا قد يقع صدفة أو قد يقع من مسترق السمع ونحو ذلك بسبب إخبار الشياطين من مسترق السمع لهم، فلا يجوز للمسلم أن يصدقهم، بل ولا يجوز أن يسألهم، كل ذلك مما حرمه الله. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، أخطأ لأنه تكلف ما حجب عنه علمه، وأضاع نصيبه أضاع حظه، لأنه ينبغي أن يشتغل بما ينفعه لا بما يضر، وهذا مما يضر، فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، لأنه حجب عنه هذا العلم، الله حجبه عنه فتكلف وشق على نفسه بأمور لا علم له بها وبما يضره ولا ينفعه، بما يضره وما لا ينفعه. فقال قتادة هذا القول من باب التحذير لهؤلاء المنجمين، لهؤلاء المنجمين. وما اشتهر من القصص المشهورة الدالة على كذب هؤلاء المنجمين أن الخليفة المعتصم لما أراد أن يغزو عمورية، لما أنه أذينت فيها امرأة مسلمة ونادت ومعتصما، وأراد أن يغزو تلك البلدة، حذره المنجمون وقالوا إن غزوتها في هذا الوقت فإنك لا تنتصر، لكن أخي غزوك إياه، فلم يلتفت إليهم بل غزاها وكتب الله له النصر. وعند ذلك قال الشاعر السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فكذب هؤلاء المنجمون وانتصر المسلمون، ولم يلتفت هذا الخليفة الموفق إلى قول هؤلاء المنجمين، بل ضرب بقولهم عرض الحائط وتوجه إلى غزو أولئك الكفرة وانتصر عليهم بإذن الله. فلا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى هؤلاء المنجمين، ولا يجوز أن يصدقهم، ولا ويحرم تعاطي هذا العلم، فإن ذلك مما حرمه الله تعالى. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة. المصنف رحمه الله ذكر هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي تعلم منازل القمر. القمر في كل ليلة ينزل منزلة، القمر الله أجر الله سبحانه وتعالى العادة الكونية في أن القمر في كل ليلة من الليالي ينزل منزلة، ولذلك تشاهدون أن القمر يختلف مطلعه في كل ليلة، كل ليلة يختلف مطلعه، والعلماء اختلفوا في تعلم منازل القمر هل يجوز أو لا يجوز، فمنهم من كره وحملوه على أن ذلك فيه نوع من التنجيم، ومن من كره الإمام قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى رحمه الله سنة 1710، وكذلك كره الإمام المكي المشهور سفيان بن عيينة المتوفى رحمه الله سنة 198، كان عالم مكة في زمنه رحمه الله، وكان يدرس هنا في المسجد الحرام، توفي سنة 198 من الهجرة، كان يكره تعلم ذلك، لكن بعض السلف رخص فيه وقالوا إن هذا ليس من علم التنجيم، بل إن معرفة منازل القمر ترتب عليها مصالح للناس، منها معرفة الأوقات، معرفة البروج والأزمان، فلذلك معرفة منازل القمر فيها مصالح للناس، فليس في تعلمها بأس، وممن رخص في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى سنة 241 من الهجرة، إمام أهل السنة والجماعة، وكذلك رخص فيها الإمام إسحاق بن راهوي وهو صاحب الإمام أحمد، وهو أيضا من أئمة الإسلام، وهو معاصر الإمام أحمد، توفي أيضا قريبا من وفاة الإمام أحمد، حيث توفي سنة 39 من الهجرة، توفي قبل الإمام أحمد بسنتين. فإن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي وغيرهم من أهل العلم رخصوا في تعلم المنازل القمر وكذلك معرفة الأوقات، فإن هذا فيه مصالح للناس يترتب عليها معرفة وقت طلوع الفجر ومعرفة غروب الشمس، طلوع الشمس وغروبها وزوال الشمس، وبذلك يعرفون أوقات الصلوات ووقت الصيام وغير ذلك من مصالح عظيمة، ويعرفون أوقات الفصول، فصل الشتاء من فصل الصيف من فصل الربيع، وفي ذلك مصالح دنيوية عظيمة للناس، فتعلم ذلك لا بأس به.
قوله باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية والحظوظ الشخصية، والحظوظ الشخصية. ولذلك يذهب بعض الناس إلى بعض المنجمين والعياذ بالله ويسأله عن حظ، فيسأله في أي وقت ولد، فيقول في بلد الجوزة أو في السرطان أو في الأسد أو في السمنة، فيقول حظك حسن حظك ردي، أو يقول أريد أن أتزوج الشهر الفلاني فينظر في البرج فيقول هذا البرج حظه ليس بسعيد، أو هذا الحظ في هذا البرج حسن. كل هذا باطل. ومما يسأل له أن بعض الإذاعات العربية تبيع برنامجا في هذا، يستقبل مكالمات بعض الناس ويسألونه عن حظوظه، فيسألهم متى ولد ويسألهم عما يريد من أعمال، فيحثه عليه أو يحذره منه بناء على ذلك البرج الذي ولد فيه أو يريد أن يعمل فيه. وكل هذا مما حرمه الله، وهذا باطل ولا يجوز، وهذا يقتح في العقيدة. وإلا ففي كثير من الإذاعات العربية أمور منكرة من غناء وغيرها وأمور محرمة، لكن هذه معاصي، لكن هذا أعظم منها، لأنه يتعلق بالعقيدة ويتعلق بإيمان العبد وتوحيده، فيقدح في الإيمان ويقدح في التوحيد، فليحذر المسلم من ذلك غاية هذا.
قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في
كوائن الحوادث الخاصة أو العامة،
التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات،
يعني في الحوادث الأرضية، وهذا ادعاء باطل، لأن هذا مما حجب عنا علمه. الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديبية وصلى بالناس الفجر على إذن سماء من الليل، يعني مطر كان في الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من هؤلاء المنجمين ومحذرا من تصديقهم، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بوكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فإن بعض الناس يعلق حصول المطر على ظهور الكوكب، هل مطرنا بسبب الكوكب؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة على أن الأمطار تكون في فصل الشتاء، هذا الغالب، وحصولها في فصل الشتاء أنفع للناس بسببها يحصل النبات، بخلاف مطر الصيف فإنه ربما ضر ولم يحصل منه نفع، لكنه لا يلزم من ظهور هذا النجم حصول هذا المطر. فلذلك تمر سنوات كثيرة تظهر فيها هذه الأنجم وتظهر فيها هذه الطوالة ولا يحصل المطر، وأحيانا يحصل مطر في غير وقت هذه الطلوع هذه الطوالع التي يزعمون أنها إذا طلع هذا الطالع أنه يحصل المطر. نعم. فلذلك قال النبي من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بمؤمن الكوكب. فلا يجوز إنسان يقول مطرنا بنوع كذا يعني وينسب حصول المطر بسبب ظهور هذا النوع، لكن لو قال مطرنا في نوع كذا يعني في زمن ظهور النوع فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك لأنه لم ينسب حصول المطر إلى ظهور أو بسبب ظهور هذا النوع، وإنما قال إنه حصل هذا المطر في زمن ظهور النوع، مثل ما يقال إن المطر يحصل في زمن الشتاء، لكن هل يلزم من حصول الشتاء حصول المطر؟ لا يلزم من ذلك. فلا يجوز الإنسان يقول مطرنا بسبب ظهور النجم الفلاني أو الطلع الفلاني، لكن لو قال مطرنا في الوقت في الوقت الفلاني ونحو ذلك أو عند ظهور الطالع الفلاني فلا بأس بذلك. نعم. لأنه في هذه الحالة لم ينسب حصول المطر إلى ذلك الطالع، وإنما نسبه إلى زمنه التي أجر الله تعالى العادة غالبا بحصول المطر في ذلك الزمان، فليفرق بينهما. نعم.
وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه.
أي هذا الدعاء لعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فلذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه أهل العلم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، والسحر من أعظم الكبائر والعياذ بالله. نعم.
قوله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا. وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على إن علم التنجيم قد حدث في عصره فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به.
يقول إن نعم إن علم التنجيم قد حدث في وقته، بل علم التنجيم حادث قبل الإسلام بقرون كثيرة، علم التنجيم حاصل نعم، لكنه قصد بهذا أنه ظهر عند بعض المسلمين في وقت قد هذا، وقد هذا من أتباع من التابعين أدرك بعض الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك ظهر في المسلمين من يتعاطى هذا العلم، فحذر هذا الإمام وهو من أئمة الإسلام المشهورين حذر من تعاطي هذا العلم لأنه على خلاف ما جاء به الإسلام، لأن فيه ادعاء علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم.
وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها.
ووجه منافاته للتوحيد ووقوع في الشرك أنه ينسب الحوادث إلى غير الله، هذا هو الشرك العياذ بالله. نعم. لأنه لا يكون في الكون شيء إلا بقضاء الله وبقدره، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو سبحانه.
نعم، ينسبها إلى هذه الكواكب. نعم.
بمشيئته وإرادته كما قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا،
فيه دلالة صريحة وليس مجرد إشارة، مو مجرد إشارة، فيه دلالة على أن هذه أن النجوم في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الله سبحانه وتعالى زينها وجملها بهذه النجوم، ولذلك إذا كان الإنسان في البرية وليس عنده أنواع ولا سيما في ليالي الإسراء التي فيها ظلام يرى نور هذه الكواكب ويرى السماء في غاية ما يكون من الجمال، فالله سبحانه وتعالى خلق هذه هذه النجوم لمصالح عظيمة، أشار الحق سبحانه وتعالى إلى ثلاث منها: أنها زينة للسماء الدنيا، وأنها رجوما للشياطين، وأنها علامات يهتدي بها المسافرون. فهذه من أعظم المنافع في خلق هذه النجوم التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه الكريم.
وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان ثم رفعها، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح النجوم، وجعلها رجوما للشياطين.
ولذلك يقول الشاعر الجاهلي: ومن شهب تلألأ في دجاها، مراميها أشد من النصال. هذا أمية بن أبي الصلت، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وكان عالما بعلم أهل الكتاب، لكنه ظل ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قيل هذا آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. يقول في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على هذه المخلوقات، قال: ومن شهب تلألأ في دجاها، في ظلام مراميها أشد من النصال. نعم.
وجعلها رجوما للشياطين وحفظها من كل شيطان رجيم. قوله: وعلامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها.
هذه الأفلاك في أوقات معينة لا تختلف، وفي أماكن محددة لا تختلف. فمثلا سهيل دائما في الجنوب، والجدي دائما في الشمال، لا يختلف. وفي هذا مصالح للناس يعرفون بها الأوقات، ولذلك أهل هذا العلم يعرفون أوقات طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروب الشمس لمئات السنين القادمة. ولذلك ألف بعض المهتمين بهذا العلم تقاويم لمئات السنين، بل يستطيعون أن يؤلفوا لآلاف السنين. وهذه تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة، أن هذا لا يختلف أبدا، أن هذا جريان هذه الأفلاك العظيمة لا يختلف أبدا، لا يتأخر لحظة ولا يتقدم لحظة. وهذا يدل على قدرة الله الباهرة سبحانه وتعالى. نعم.
يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدق.
المصنف رحمه الله يفرض اعتراضا ويجاوب عنه، إلا أنتم تحذرون عن التنجيم وتبينون أنه ادعاء لعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن المنجم أحيانا قد يصدق، كيف تقولون بهذا؟ قيل نعم، إن المنجم قد يصدق وصدقه لا يدل على أنه صادق في كل مرة، لكن إذا صدق مرة فإن هذا قد يوافق القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع هذا الشيء، فكلام هذا وقع صدفة ووافق القدر صدفة منه وليس عن علم، وهذه فتنة يمتحن الله تعالى بعض عباده المؤمنين، أما المؤمن فلا يلتفت إلى قوله سواء وافق القدر أو لم يوافق القدر، لأنه يعلم أن علمه هذا إنما هو حدس وتخمين وكذب وباطل وادعاء لعلم الغيب الذي حجب عنا علمه، فلا يلتفت إلى كلامه. لكن من كان في إيمانه ضعف وفي توحيده ضعف وفي توحيده شك هو الذي يصدق بهؤلاء. نعم.
قوله وكره قتادة تعلم من وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص
ممنوع من الصبر، يعني وممنوع من الصبر ما ينون أبدا، لذلك قال أحمد ما يقال أحمد وقتادة ما يقال قتادة، لأن الممنوع من الصرف ما ينون أبدا.
ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق
أحمد
وإسحاق. قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر،
فعلم التنجيم الذي يدرك عن طريق المشاهدة يعني معرفة ظهور هذه المنازل وهذه النجوم وطلوع القمر وغيابه وطلوع الشمس، هذا يعلم بالمشاهدة ويعرف بالحساب، والله سبحانه وتعالى هدى إليه، وهو علم من العلوم المعتبرة، والله سبحانه وتعالى علق كثيرا من الأحكام الشرعية على ظهور الشمس وطلوع الفجر وغياب القمر، فدل ذلك على أن هذه الأمور يمكن معرفتها وإدراكها بالحساب، لأنها أمور مشاهدة يمكن الإنسان أن يتعلمها وأن يعرفها، بخلاف ادعاء الأمور المستقبلية والحوادث الكونية والحضور الشخصية المستقبلية، من يعلم هذا؟ هل هناك أمور مشاهدة تبنى عليها؟ ليس هناك أمور مشاهدة تبنى عليها، بخلاف طلوع هذه الكواكب فإن ظهورها في وقت محدد أجر الله سبحانه وتعالى العادة على ذلك لا يختلف أبدا، فلذلك أدركها المتخصصون في هذا العلم وفي هذا الفن وبينوها للناس وعلموها، في هذا مصالح للناس كثيرة دينية ودنيوية. أما ما عدا ذلك وهو معرفة الحوادث الكونية وادعاء حصول حوادث كونية أو حضور شخصية للناس إما حسنة أو سيئة، فإن هذا ادعاء باطل، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه وحجبه عن خلقه. نعم.
قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه،
هذا غير مداخل فيما نهي عنه لأنه يعرف هذا بالمشاهدة. نعم.
وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة، وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها الذين لا شك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة،
يعني أدركوا هذا بالمعاينة وبالمشاهدة، عرفوا ظهور هذا النجم متى يظهر ومتى يغيب، هذا أمر مشاهد، وهم سبروا هذا وتابعوا وقيدوا وعرفوا أنه يظهر في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، قيدوا وعرفوا ذلك. نعم.
وإدراك
وكان الناس هناك يعملون مزاول في السابق يعرفون بها وقت زوال الشمس ووقت دخول العصر وبقية الأوقات. نعم.
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم،
يعني من تعلم هذا أدركها بالمعاينة والمشاهدة، وأما من لم يتعلم هذا العلم فإنه صدق هؤلاء الذين تعلموا هذا العلم وهم مأمونون في دينهم صادقون فيما يقولونه، فنحن نصدقهم لما نعلمه من صدق ديانتهم ولما نعلمه من أنهم ادعوا علما صحيحا يعرف بالمشاهدة وبالمعاينة. نعم.
وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسير.
علم التسير هو المأذون، أما علم التأثير وهو اعتقاد أن لهذه الأفلاك العلوية تأثيرا في الحوادث السفلية هذا هو المحرم. نعم.
والمأذون في تعلمه علم التسير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق والطرق.
نعم.
والطرق جائز عند الجمهور. قوله ذكره حرب عنهما،
طريق هل هو شمال أو جنوب أو شمال،
هو ذكره
شرق. نعم.
قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني.
إيه هذا من أشهر تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 288 من أشهر تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
من أجلة أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره.
علي بن المدين إسحاق بن راهوي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وهو علي بن المدين ويحيى بن معين، هؤلاء كانوا أئمة زمانهم علما وحفظا وصلاحا وتقى، هؤلاء رحمه عبد الله بن الزبير الحميدي. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ألف الصحيح، وكان هؤلاء مشايخه مشايخ الإمام البخاري، لما ألف كتابه الصحيح عرضه على هؤلاء الأئمة الخمسة وأقروا له بالصحة وأيدوه على ما ذكر رحمه الله. نعم.
وله كتاب المسائل،
فبعد ذلك لقي القبول من الناس لما أيده هؤلاء الأئمة، كانوا هم أعلم أهل زمانهم رحمهم الله، لكن الإمام أحمد رحمه الله تميز عن هؤلاء تميزا ظاهرا. نعم.
مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهوي، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد إسحاق عندنا من أئمة المسلمين. وروى عنه،
هذا يدل على مكانته، يكون الإمام أحمد يقول هذا عن، يدل على عظم مكانته رحمه الله، ولا شك أن مكانته في الإسلام عظيمة. الإمام إسحاق ابن راهوي من أئمة الإسلام المشهورين، هو علي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد وعبد الله بن الزبير، كانوا كلهم في عصر واحد وكانوا من أئمة الإسلام، بل لم يكن أحدهم يعلوهم. نعم. في ذلك الزمان.
وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم،
لكن كلهم يقدرون للإمام أحمد الإمامة وأنه أعلى مكانة من. نعم.
وروى،
ولذلك في الفتنة لم يصبر أحد من هؤلاء، كلهم أجابوا في فتنة القلب والخطمة إلا الإمام أحمد، فإنه هو الذي صبر وهو الذي بين الحق ورد على المبطلين، وهو الذي وقف وحده رحمه الله.
وروى،
ولذلك يقول بعضهم بعض هؤلاء إن الله تعالى أيد الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. نعم.
وروى هو أيضا عن أحمد مات سنة 39 و200،
يعني قبل الإمام أحمد بسنتين رحمه الله. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصلاة هي لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على كتاب الطهارة وبين جميع ما يتعلق بالطهارة من أحكام في أبوابها المختلفة، حيث ابتدأ كتاب الطهارة بباب أنواع المياه وذكر أنواع المياه وما يصح الوضوء به منها وما لا يصح، وما لا يصح الوضوء بها على نوعين، منه ما يصح استعماله في الأكل والشرب وهو الماء الطاهر، ومنه ما لا يصح استعماله في أكل ولا شرب ولا طهارة وهو الماء النجس، وتقدم الكلام على ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الآنية، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى وعاء وظرف يكون فيه، بين أحكام الآنية. ولما انتهى من الكلام على ذلك بين أحكام سنن الوضوء ومستحباته، ثم ذكر أحكام الاستنجاء والاستجمار. ولما انتهى من الكلام على ذلك بين أحكام صفة الوضوء، ثم ذكر المسعى الخفين، ثم ذكر نواقض الوضوء، ثم ذكر أحكام الغسل من الجنابة وموجبات الغسل وبين صفة الغسل. ولما انتهى من الكلام على ذلك بين لنا أحكام إزالة النجاسة وكيف تزال النجاسة وبما تزال النجاسة. ثم لما انتهى من الكلام على ذلك أتبعه بذكر باب الحيض والنفاس. فهذه هي أبواب الطهارة التي ذكرها المصنف رحمه الله، هي أبواب متعددة وفي كل باب فصول مختلفة يجمعها كتاب الطهارة. فلما انتهى المصنف رحمه الله من الكتاب الكلام على كتاب الطهارة وبين ما يتعلق به من الأبواب والفصول والمسائل وما يحتاج إليه المسلم، أتبعه بذكر الصلاة. والمصنف رحمه الله وكذلك سائر المصنفين رحمهم الله يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة والشرط لا بد أن يتقدم على المشروع، فلذلك قدموا الطهارة على كتاب الصلاة على كتاب الصلاة. ولذلك يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله: فأشرعوا في ذكر الطهارة أولا، وهل عالم إلا بذلك يبتدي؟ ليس هناك عالم يصنف الفقه إلا وأول ما يذكر من أحكام الفقه أحكام الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإنه يشترط لصحة صلاة المصلي الطهارة في بدنه والطهارة في ثوبه والطهارة في بقعته. هذه لا تصح صلاته إلا بتحقيق الطهارة في هذه الأمور الثلاثة، في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته التي يصلي عليها. فلما انتهى المصنف من الكلام على الطهارة بالتفصيل وأوضحها رحمه الله في أبوابها المختلفة، أتبع ذلك بذكر أحكام الصلاة، فعقد هذا الباب فقال: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة يعني هذا كتاب الصلاة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الصلاة، وكتاب مضاف والصلاة مضاف إليه. والصلاة في اللغة يعني في اللغة عند أهل اللغة الصلاة هي الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، ومنها قوله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم، يعني أدعو لهم. وأما في اصطلاح أهل العلم فهي أقوال وأفعال مفتتح مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير. ولذلك أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهي أقوال وأفعال، الأقوال من دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن ودعاء تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود وقل ربي اغفر لي وغير ذلك من الأقوال، والتشهد وغير ذلك من الأقوال المعلومة. وهي أيضا أفعال من قيام وركوع ورفع من وسجود وغير ذلك. فهذا تعريف الصلاة: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، ولا يصح أن تفتتح الصلاة بغير لفظ الله أكبر، لأنه هو اللفظ الذي كان يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام به صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك قال أيضا: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلذلك يدخل الإنسان في الصلاة إذا نوى وقال الله أكبر، ويخرج منها بالسلام، ويخرج منها السلام بالسلام. والصلاة كما لا يخفى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، حتى الله سبحانه وتعالى على إقامتها وعلى المحافظة عليها في آيات كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. والمحافظة على الصلاة تكون بالمحافظة على طهورها والعناية بطهارتها غاية الاعتناء، ثم المحافظة على وقتها بأدائها في أوقاتها التي حددها الشارع، فإن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر. ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بالوعيد الشديد، كما قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون، يعني ساهون يؤخرونها عن أوقاتها. فتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، على المسلم أن يحذر منها غاية الحذر. وأما تركها عمدا فإنه عند بعض أهل العلم كفر والعياذ بالله، إن تركها جحدان لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وإن تركها عالما عامدا متعمدا ولكنه كسلا وتهاونا مع علمه بأنها واجبة فإن هذا يكفر عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم لا يكفر، لكنه مرتكب لأعظم الكبائر. فإن أعظم كبيرة من الكبائر هي ترك الصلاة، وبعضهم يرى كفرا من تركها حتى تهاونا وكسلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك لم يأذن الله تعالى بترك الصلاة في أي حال من الأحوال، حتى في حال القتال أمر بإقامة الصلاة. فإن خفتم فرجالا وركبانا، يعني أصلوا الصلاة وأنتم راكبين أو وأنتم تمشون، فرجالا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولن تكونوا تعلمون. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. ويخطئ بعض الناس إذا مرض أحدهم ترك الصلاة وقال: أنا لا أستطيع أن أتطهر، وهذا خطأ، وهذا على خطأ عظيم، فإنه ربما مات في هذا المرض ولقي الله تعالى وهو تارك للصلاة. فإنه لا يجوز ترك الصلاة في أي حال من الأحوال، مهما اشتد بالإنسان المرض أو مهما اشتد به الخوف، لكن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده فأجاز للمريض أن يجمع بين الصلاتين، لكن المريض يجمع من غير قصر، أما القصر فإنه خاص بالمسافر فلا يلتبس عليكم، فأباح للمريض أن يجمع بين الصلاتين. ثم إنه يصلي قائما، فإن لم يستطع فليصلي قاعدة، فإن لم يستطع فيصلي على جنبه، فإن لم يستطع فإنه يومئ إيماعا. وأما بالنسبة للطهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء، إن لم يستطع فإنه يطهره غيره، إن لم يستطع أن يمس الماء لمرضه أو لم يجد أحدا يوضيه فإنه يتيمم، وإذا كان يضره التيمم أيضا ويضره الماء ولا يستطيع ذلك أو ليس عنده فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز أن يترك الصلاة ولا أن يؤخرها عن وقتها في حال من الأحوال ما دام عقله معه، ما دام أن عقله معه فإن الله تعالى لم يأذن له بترك الصلاة ولا بتأخيرها عن وقتها، إلا إن كان ممن يباح له الجمع فإنه يجوز له الجمع. فإن من رفق الله تعالى بعباده أنه أباح للمريض والمسافر أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع المريض والمسافر بين الظهرين، يعني الظهر والعصر، في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، يفعل الأرفق والأسهل به، ويجمع بين العشاءين وهي المغرب والعشاء، ويجمع بينهما في الوقت الأرفق به، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا من تيسير الله تعالى لعباده ومن رفعه الحرج والمشقة عن عباده، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيجب على المسلم أن يعرف قدر هذه الصلاة وعظمها عند الله تعالى، وأن يحافظ عليها حق المحافظة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة تشتمل على عبادات عظيمة لا تشتمل عليها أي عبادة، فإن العبد أدل ما يكون وأبلغ ما يكون من العبودية في حال الصلاة، فإن العبد إذا صلى يضع أشرف أعضائه وأعظمها وأكرمها عليه، وهي وجهه، فيضع جبهته وأنفه على الأرض لمن؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى، وتذللا بين يديه، وخضوعا له سبحانه وتعالى. ومع ذلك وهو في هذه الهيئة العظيمة التي ليس هناك هيئة أذل منها ولا أخضع منها، ومع ذلك ماذا يقول وهو ساجد؟ يقول سبحان ربي الأعلى، يعني كأن لسان حاله أنا الأسفل وأنا الحقير وأنا الذليل، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، بل هو الأعلى سبحانه وتعالى. وكذلك في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم، أما أنا فأنا الحقير الذليل بين يدي الله عز وجل. ولذلك لما كانت هذه الهيئة وهي هيئة السجود هي أعظم هيئات العبودية لله سبحانه وتعالى من العبد، كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذه أذل ما يكون العبد. فكلما عظم تذلل العبد لربه وخشوعه لربه وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى، كلما قرب من الله عز وجل وحفظه الله تعالى واستجاب دعاءه ووفقه لخير الدنيا والآخرة. فلذلك المحافظة عليها دليل على قوة الإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان. ولذلك يقول من حافظ على هذه الصلوات الخمس كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهم فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام عظيم فضلها في تكفير هذه الخطايا والذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، يعني من وسخه، خمس مرات في اليوم والليلة يغتسل، هل يبقى من درنه من وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس. النبي ضرب بهذا المثل الحسي ليبين للمسلمين ويبين للأمة فضل هذه الصلوات العظيمة في محوها للخطايا وللذنوب، أنها تمحو الخطايا والذنوب. أينا لم يذنب وأينا لا يذنب؟ نحن نذنب كل لحظة وكل دقيقة، وما أحوجنا إلى أن نستغفر الله وإلى أن نتقرب إلى الله بهذه العبادات العظيمة التي تكون سببا في تكفير الخطايا وتكفير السيئات والقرب من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف قدر هذه الصلاة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأن نحافظ عليها حق المحافظة. ولذلك من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض أمرائه، من حافظ على هذه الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فعلينا أن نحافظ عليها غاية المحافظة، بالمحافظة على الطهارة لها، والمحافظة على أدائها في وقتها، والمحافظة على أدائها مع الجماعة. بالنسبة للرجال فلا بد من حضور الجماعة، والصلاة مع الجماعة واجبة، بل بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصلاة مع الجماعة شرط للقادر على ذلك السامع للأذان. فإن بعض العلماء يرى أن الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة. يقول بعض أهل العلم في كل فرض تجب الجماعة وقال باشتراطها جماعة. ولذلك فإن وما يدل على وجوبها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعمى واستأذنه في أن لا يحضر إلى الصلاة في بعض الأوقات، لا سيما في أوقات الليل لأنه رجل أعمى وليس عنده قائد يأتيه في كل وقت، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وناداه وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم يا رسول الله. قال أجب، لا أجد لك رخصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص هذا الأعمى الذي بيته بعيد عن المسجد وليس له قائد يأتي في كل وقت، ومع ذلك الطرق فيها الحفر وفيها الأذى وربما تعرض للكلاب والسباع، ومع ذلك إما كان يسمع للنداء لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلف عن الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لقد أهممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق على أناس لا يشهدون الصلاة بيوتهم. النبي لا يهم بتحريق البيوت على من فيها إلا على أمر عظيم وعلى كبيرة على كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في بعض الروايات ولولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق البيوت ويحرق أهلها الذين لا يشهدون الصلاة. هذا من هذا ما ورد من التحذير في التهاون من ترك الجماعة. وأما ما ورد من الترغيب والحث على عليها فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة المرء وحده ب27 درجة، بعض الروايات 25 درجة، وفي بعضها ب27 درجة. واختلف أهل العلم في تفسير الدرجة، لكن أكثرهم على أن المراد بالدرجة هي الصلاة. فالصلاة مع الجماعة تعدل 27 صلاة من صلاة الفرد. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه إذا فتت الصلاة مع الجماعة كان يصلي بعددها 27 صلاة، قال حتى لا تفوت هذه الفضيلة. فعلينا أن نعرف قدر هذه الصلاة وعظمها عند الله سبحانه وتعالى، فإنها هي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا قضى على هذه الصلة أو تهاون بهذه الصلة فقد قطع صلته بربه أو أضعف صلته بربه. فلينظر الإنسان مكانته من ربه بقدر محافظته على هذه الصلاة وعظم هذه الصلاة في نفسه. فكلما عظمت هذه الصلاة في نفسه وعظم محافظته عليها، المحافظة على طهارتها والمحافظة على أوقاتها والمحافظة على أدائها مع الجماعة، ومن أهم ذلك أداؤها بخشوع وبإنابة، فإن الله عز وجل إنما امتدح من المصلين الذين يخشعون في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالله سبحانه وتعالى إنما امتدح الخاشعين في الصلاة. فعلى المسلم أن يحرص على الخشوع في الصلاة، وإن مما يعين على الخشوع في الصلاة أن يستحضر المسلم لما يقول ولما يفعل، يستحضر لما يقول من الأذكار ويستحضر لما يفعل من الأفعال، وأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومتذلل بين يديه ومتضرع إليه سبحانه وتعالى، وأنه الفقير بين يدي الله عز وجل، ويستحضر ما يقرأه من سورة الفاتحة وما يقرأه من غير ذلك ما يتيسر من القرآن، ويستحضر هذه المعاني. وإذا ركع يستحضر هذه الأذكار، فإذا قال سبحان ربي العظيم يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الحقير الدليل بين يديه سبحانه وتعالى. وكذلك إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الأعلى على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن له العلو المطلق على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه الدليل الحقير بين يدي الله عز وجل. فإذا استحضر ذلك العبد في صلاته كان ذلك دليل على خشوعه ودليل على إنابته لله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء قد يصلي ولا يقبل من صلاته إلا العشر أو التسع أو الثمن أو السبع أو السدس أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الربع. لماذا؟ هذا على قدر محافظته على هذه الصلاة، على قدر محافظته على أركانها وشروطها ومستحباتها وواجباتها، وعلى قدر خشوعه وطمأنينته فيها. فكلما عظم أداه لهذه الصلاة كلما عظم ثوابه فيها وعظم أجره فيها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى النوافل، نوافل الصلوات، وحث على الإكثار منها. ومن أعظم منافع النوافل أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل. وأينا يضمن أنه أدى الصلاة على وجهها كاملة وأن الله كتب له ثوابها كاملة؟ من يضمن ذلك مع ما فينا من قصور ومع ما فينا من غفلة ومع ما فينا من نقص عظيم؟ لذلك علينا أن نكثر من النوافل، فإن نوافل العبادات تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يقضى يوم القيامة وأول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة هي الصلاة. فيقول الله انظروا يا عبد، فينظر في الصلاة، فإذا قبلت صلاته نظر في بقية عمله. فإن كانت الصلاة ناقصة يقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا كان له نوافل الصلاة فإنها تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل، وكذلك تؤخذ بقية الأعمال من صيام وزكاة.